ليس منا من تكهن يعني تعاطى الكهانة وأخبر عن يعني تعاطى الكهانة فورى يعني فعمل عمله الذي يتوصل به إلى الأخبار التي يسأل عنها يتكهن ترى تلفون بطريقة الخط الخط في الأرض وربما يعني تكهن بطريقة الضرب بالحصى وقد يتعاطى مظاهر أخرى. المهم أنه يخبر عن مغيب وقد يخبر عما في ضمير الإنسان ساهم. ليس منا من تكهن هذا واضح أو تكهن له المتكاهن له هو الطالب الذي يأتي يسأل الكاهن فيتكهن له الكاهن يتكهن له الكاهن السائل يقول إيش متكهن له والمسؤول هو المتكهن من تكهن هو المسؤول أو تكهن له هو السائل يأتي السائل ويطلب من الكاهن أن يتعاطى الكهانة يعني يأتي ويسأله ثم ذاك يقوم بالعملية يصير عنده سلوك يعني إذا أردنا نشبه نقول يعني يضرب مثلا سيوسة خاصة ويعطي المعلومات ليس هو الكمبيوتر الآلي الطبيعي الاصطناعي المعروف الأسباب لا يتعاطى أعمال شيطانية خبيثة. ليس منا كذلك من تطير المتطير هو الذي ينبض في الطيور له خبرة في حركة الطيور عند العرب بعض القبائل له خبرة بالطيور كما يقال خبير بني لهب لا تكون ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت عنده خبرة يعرف يعني دلالة حركة الطيور إن جاءت يمين أو شمال أو قدام أو وراء أو مجتمعة أو مفترقة هذا يحسن التطير. ليس منا من تكهن أو تكهن أو تطير أو تطير له يمكن يجي بعض الناس ما يعرف قضية الطيرة ودلالتها يأتي للخبير يقول يعني أنظر في سفري الآن هو مناسب ولا ما هو مناسب وانتظر الآن نشوف الطير هذا وين هو رايح يعني يعطيه القرار من جنس تكاهن أو تكهن له هذا سائل وهذا مسؤول والذي يتطير لا هذا ما عنده خبرة ما يحسن الطيرة وهكذا الثالث من سحر أو سحر له سحر هذا الساحر الذي يأتي السحر ويفعل السحر ويعمل السحر عنده خبرة أو سحر له هذا هو الذي لا يحسن السحر لكن يذهب إلى الساحر ويطلب منه يقول أريد منك أن تسحر فلان أريد منك أن تعمل سحر قد يعمل سحر يقول إيه خذه معك وافعل كذا وافعل كذا ويعطيه يرسم له الطريقة فكل من هؤلاء متوعدون بهذا الوعيد وقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له وإن كان المتكهن له راض بصنيعه أو يعتقد علمه بالغيب وكذلك الذي سحر له إن كان يرضى بالسحر ويستحله أو أنه يصدق الساحر فيما يدعيه من علم الغيب ويعتقد أنه يعلم الغيب فإنه حكمه حكم الساحر وحكم الكاهن. المقصود أنه أن هذا يدل على تحريم هذه الأعمال وأنها من كبائر الذنوب، وإن كان ولا يلزم من ذلك التساوي بين الكاهن والمتشهد والطائع والمتطير، لكن قد يتساوون. نعم. بعد.
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم، يعني هذا رواية أخرى، رواية أخرى لحديث عمران بن حصين، هذا فيه ليس منه وليس فيه ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء لا. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
نعم.
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
هنا يقول البغوي الإمام المعروف بن مسعود الفراء المفسر صاحب التفسير وصاحب شرح سنة، يقول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بعمليات يعملها مثل ما ذكرت من خط أو ضرب بالحصاء أو ب يعني ملاحظة أشياء يستدل بها، والذي يخبر عن المسروق ومكان الضالة ويستدل على الأمور بمقدمات. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وفي ضمير الإنسان يقول أنا أعرف إنك في نفسك كذا وكذا، يخبر عما في ضمير الإنسان، قد يصدق وقد يكذب، قد يصدق يعني قد يصيب وهو الكذوب، وقد يخطئ في أخباره. فالعراف هو الكاهن. من العلماء من يجعل الكاهن أعم من العراف، ومنهم من يجعل العراف أعم من الكاهن، والصحيح إن العراف أعم من الكاهن، كما في قول شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي. فعطف الكاهن على العراف من عطف الخاص على العام، وإن عطفت العراف على الكاهن فهو من عطف العام على الخاص. نعم. قال:
وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
هذا من أحسن ما قيل في تعبير عن العراف، إن العراف اسم عام، لأن عراف صيغة مبالغة من المعرفة، عراف صيغة مبالغة من المعرفة، فتصدق على كل من يدعي معرفة الأمور الخفية والأمور الغيبية، فيتناول الكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل أو يدعي معرفة ما في الضمير، أو يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة، ويشمل المنجم الذي يعتمد في أخباره على النظر في النجوم، هذا هو المنجم. والرمال، هذا نوع ثالث كلهم يدخل، الذي يخط على الرمل ويرمي بالحصى على رمال، قد يسمي بعض الناس خطاط خط، كما تقدم من العيابة والطرق والطير، طرق الخط خط في الأرض. فالعراف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم للكاهن والمرد والمنجم والرماد ونحوهم، مثل ما يذكر في الأيام الأخيرة ما يسمونه بقراءة الكف وقراءة الفنجان ونحوهم، ممن يدعي معرفة الأمور بهذه الطرق، هذه الطرق الخفية والطرق الشيطانية التي ليست طرقا عادية معروفة، لأن الصناعات والأخبار الآن التي صار الناس يصلون إليها وتصل إليهم في هذه الوسائل قد عرفت أسبابها وأنها وسائل طبيعية قد خلق الله أسبابها، وهي كلها من نوع المباح، هذا الأصل فيها، إلا أن تستعمل فيما حرم الله، أما الأصل إنها أشياء معروفة عند ذوي الاختصاص، يعني إنها صناعة صناعة وإن كانت دقيقة وخفية وغريبة وعجيبة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أباجد
أباجد
في قوم يكتبون أباجد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذا الأثر عن ابن عباس يروى ذكر الثاني أنه روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يصح، يقول في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم. أباجات اسم بحروف الهجاء مرتبة على ترتيب معين، ولا يزال معروف أبجد هول، حروف الهجاء مرتبة هكذا، الألف باء جيم دال هاء واو جاي حاء طاء ياء إلى آخره، كاف لام ميم نون سين عين تاء صاد قاف، أكثر هذا مركبة كلها حروف الهجاء. هذه الحروف يكتبها المنجمون ويرتبونها وينظرون في النجوم، يقول ما أرى من فعل هذا له عند الله من خلاق، أي من نصيب من خير والثواب، كما تقدم في الكلام على قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا الذنب في هذا القيد لمن يكتب هذه الحروف ويستدل مع النظر في النجوم يستدل بها على أمور مغيبة. وهكذا الآن المنجمون والكهان، يعني من علامات شرهم ومن علامات خبثهم أنه إذا جاءهم السائل يسألونه مثلا عن الاسم، ما علاقة الاسم في المسؤول عنه إن كان مريضا مثلا، يعني الطبيب هل يلزم أن يعرف اسم المريض؟ هل يستفيد من معرفة اسم المريض أو اسم أبيه وأمه، هل يستفيد شيئا يعني في تشخيص المرض؟ لا. فمتى سأل المتطبب الخبير، متى سأل عن الاسم ليستدل به أو سأل عن اسم الأم والأب، أو طلب يعني وهو بعيد سوري بثوبه ثوب، خلاص الكشف ما يحتاج إلى أنه يحضر طبع المريض ويحلل كما في الطب الطبيعي، يحلل يعني عناصر من جسمه، لا يكفي يحضر له شيء هاته بس ثوب عندي شم الريح، لا. فهذا الذي يكتب هذه الحروف ويستدل بها مع النظر في النجوم هذا منجم أو ساحر أو كاهن، قلنا شئت يعني عراف. ما أرى من فعل هذا له عند الله من خلاق. يقول أهل العلم أما من يكتب هذه الحروف يعني لمجرد حساب أو ترتيب يعني معين، ترتيب أشياء يرتبها هذا الترتيب يعني ترتب أشياء، هو هذا ألف هذا واحد هذا الأول، وباء يكون منه اثنين، وجيم هذا رمز ثلاثة، ودال أربعة، هذا الشيء معمول به الآن يعني ترتب الأشياء أحيانا بدلا أن يقول واحد واثنين يرجع إلى أن يرتبها بهذه الحروف ألف باء سين دال هاء. فأنا إذا وجدت الورقة مكتوب عليها طاء هذه معناها الرقم كم؟ ها؟ تسعة. تسعة لأن الطاء هي الحرف التاسع في ترتيب الحروف الهجائية، الترتيب الأبجدي، ترتيب أبجدي هل تعرفونه؟ تعرفونه وتقرؤونه كثيرا الآن في وبهذا ينتهي هذا الباب، وسنعجل مسائله مع الباب الآتي وهو قصير إن شاء الله لليلة القادمة بعون الله تعالى. في الوقت معك
بقي أشهر
زين هكذا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل نرجو توجيه النصيحة لضرورة الاهتمام بالأذكار والأحراز الشرعية.
نعم تقدم أن أهم الأسباب الواقية من كيد السحرة والشياطين هو الالتزام بالأوراد الشرعية. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، صح أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتين، صح استحباب قراءتها في أدبار الصلوات وتقرير ذلك في الصباح والمساء بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثا. صح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور عند ما يريد النوم، ينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين فيمسح بهما وجهه وما أقبل أو ما استطاع من بدنه. وصح كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر آيتين من سورة البقرة أن من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه، عمل الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. وكذلك الأذكار الشرعية مثل أمسينا وأمسى المنصور الله الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قل أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها إلى آخر هذا الذكر. وفي الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إلى قولها أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، إلى غير ذلك من الأذكار. ذلك يعني الأذكار التي ليست دعاء، هذه أذكار ودعاء، ولكن هناك أذكار ليست دعاء مسألة، مثل التسبيح تحديد تكبير، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد الله، هذه من أسباب الخير والعافية. وكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة حط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه هذا، ولم يأتي أحد من مثل ما جاء به إلا من عمل مثل عمله، وكانت من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل كما مع الحديث، والحديث في الصحيحين. نعم
الصحيح ما يقال أن الساحر يستعين بقرين الإنسان في معرفة بعض أموره،
والله لا أدري، لكن ليس لبعيد، الشياطين بعضهم مع بعض يوحي بعضهم إلى بعض يمكن. نعم
هل يجوز للقارئ الذي يقرأ على الناس أن يمسك بطرف من أطراف المرأة؟
يظهر لأنه لا يجوز، لأنه ما الموجب لإمساكه بطرف، يمكن أن يقرأ بلا بدون. وكما توقف على أن يمسك الإنسان بطرف، نعم.
ألا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن له من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؟ ألا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن له من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؟
نعم هذا قصد هذا، قلت المتكهن له هو السائل. نعم
السائل الأولى لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ المجدد رحمه الله، يقول في مسائل باب ما جاء في القرآن ونحوهم، المسألة الأولى لا يجتمع تصديق الكهان والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي أن تصديق الكهان عند الشيخ هذا هو الذي يظهر من هذه المسألة. أعد النص. نعم
لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
مع الإيمان بالقرآن يعني هو المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من منزل على الرسول القرآن والسنة، لأن يعني أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. لأنهما ضدان على هذا، ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع تفريق القرآن والإيمان بالقرآن. يعني فمن أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر، كفر بالقرآن حيث صدق من يدعي علم الغيب والله تعالى. وهذا ينقض قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قدم لكم الكلام في مذاهب أهل العلم في مفهوم الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، قيل بأنه كفر دون كفر، قيل بأنه كفر هو ردة ناقل عن الملة، وقيل بأن الواجب هو الإطلاق والتوقف وعدم الجزم بواحد منهما، وسياق الحديث على إطلاقه. وذكرت لكم أيضا أنه يمكن التفصيل والله أعلم، ففرق بين من يأتي الكلام ويصدق على أنه يعلم الغيب فهذا يكفر، أو من يأتي الكلام ويعلم أنه يعني رجال وأنه يأتي وأنه يخبر بما يخبر به ويصدق، حيث أنه يتلقى بعض أخباره عن الشياطين وعن الجن الذين يطلعون من أمور الناس على ما لا يطلع عليه غيره. فهذا إذا سأل وصدق لا يكون من جنس الأول، بل يكون فعله هذا كفرا دون كفر والله أعلم. سبق ذكر هذا لكن على سبيل التأكيد والتذكير. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر،
التصريح بأنه كفر، هذا يؤكد المسألة التي قبلها. نعم.
الثالثة ذكر من تكهن له،
ذكر من تكهن له بأنه مذموم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو كمن تكهن، ليس منا من تكهن أو تكهن له. المتكهن هو الكاهن، المتكهن هو السعي كما تقدم. نعم.
الرابعة ذكر من تطير له،
مثله مثل الذي قبل. نعم.
الخامسة ذكر من سحر له،
كذلك من سحر له مثل من يستعين بالساحر على يعني سحر إنسان يأتي يطلب منها أن يسحر فلانا أو أن يعمل له سحرا يضر بفلان فهو شريكه في الدم والوعيد. نعم.
السادسة ذكر من تعلم أباجد،
أباجد
أباجد
هذا يرجع إلى قول ابن عباس أنه قال في قوم يتعلمون أباجد وينظرون في النجوم لا أرى أن من فعل ذلك له عند الله من خلق، أو لا أرى أي لا أظن. نعم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف،
الفرق بين الكاهن والعراف هذا جاء في كلام البغوي، وأن العراف والذي يستدل يخبر بالمسروق وكان ضالة، والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل أو عما في الضمير. نعم.
انتهى.
و وكذلك قول شيخ الإسلام يتضمن شيء من الفرق أيضا من وجه، حيث أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الفرق بين العراف والكاهن، على قول الشيخ الفرق بينهما إن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف وليس كل عراف كاهن، لأن العراف يكون منجما ويكون رمالا وضاربا بالحصى ومن يقرأ الفنجان ومن يقرأ الكف، فهذا يصدق عليه اسم العراف لأن عراف صيغة مبالغة كما سبق. نعم.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بإسناد جيد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
يقول الشيخ باب ما جاء في النشرة، يعني من الدم أو الإذن والجواز، ما جاء فيها من النهي والذم أو من الرخصة والجواز، لأن النشرة كما سيأتي نوعان. النشرة هي حل السحر عن المسحور، مأخوذة من النشر بمعنى هي حل السحر عن المسحور، مأخوذة من النشر بمعنى التفريق والكشف، لأن النشرة فيها الكشف السحر وإزالته وتفريق من عقد ومجتمع من عمل الساحر، جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، النشرة يقول العلم أن النشرة هنا أل فيها للعهد الذهني، يعني النشرة المعروفة عندهم في الجاهلية، يسألون عن شيء معين، ما هو عن النشرة مطلقا، لا عن النشرة المعهودة المعروفة، وهي النشرة التي تشتمل على المحرم على الشرك أو غيره مما حرم الله، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، من عمل الشيطان يعني من العمل الذي يأمر به الشيطان، أو من العمل الذي يعمله الشيطان، لأن الساحر يستعين بالشيطان في حل السحر، يتقرب إلى الشيطان فيبطل عمله كما يأتي في كلام ابن القيم، يبطل عمله عن المسحور، فإضافة العمل إلى الشيطان إما من إضافة الفعل إلى فاعله أو من إضافة المسبب إلى سبب، وعلى كل حال فإضافته للشيطان تدل على تحريم النشرة، فالنشرة إذن حرام. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك يعني عن البشرى قال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله لما يتعاطاه الناس في حل السحر. لا ريب أنه يعني الطرق المعهودة عندهم عند أهل الجاهلية يكره هذا كله. والكراهة في لغة الشرع وفي لغة أهل العلم المتقدمين بمعنى تحريم. قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله. فأحال الإمام أحمد رحمه الله على قول ابن مسعود وهذا يشعر بأن الإمام أحمد يذهب إلى قول ابن مسعود ولعله لما يستحضر حديث جابر في وقت السؤال فلهذا أحال على قول ابن مسعود وإلا يعني المناسب أن يقول أو أن يذكر الحديث هي من عمل الشيطان أن نشرط من عمل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشر من عمل الشيطان أو أن يسوق الحديث. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نشر فقال هي من عمل الشيطان. نعم بعد.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
أو يؤخذ يؤخذ به
أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر
أو ينشر كذلك
أيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
هذا الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري وذكر بعض الشراح عن البخاري رواه تعليقا المقصود انه صحيح عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور المفكر يقول قيل لابن المسيب سعيد بن المسيب الإمام المعروف أحد الفقهاء السبعة رحمه الله قيل له الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته به طب يعني سحر والطب يطلق على السحر. إنسان مسحور يقال فيه طب. قال الشارحون إن هذا من أساليب اللغة العربية أن يطلقوا على الشيء اسم ضده فإن الطب هو العلاج لإزالة الداء فيطلق اسم الطب على الداء نفسه كقول العربي للذي ارتليه الذي يسميه العرب شهيد تفاؤلا له بالسلامة. وهذا تفاؤلا له بالشفاء طب أو هو من الأضداد الذي إن في اللغة العربية يعني الفاظ تعرف بأنها من الأضداد، يعني تطلق على الشيء، اللفظ الواحد يطلق على الشيء وضده، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس إلى أسعس أقبل وقيل أدبر ضد. الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يظهر ان اول التنويع ليست للشك، به طب يعني به سحر، او يؤخر عن امراته او يحبس، يحبس هذا نوع من حاله من حالات السحر، الحب، حبس الرجل عن امراته حتى لا يقدر، حتى لا يقدر على جماعها، وان كان سليما عضويا سليم، ليس فيه عافه، ليس فيها علة عضوية جسدية، لا، بل علته نفسية يعني عمل يمنع الرجل من الوصول إلى امرأة، هذا معروف قديما وحديثا، شر يبتلى به بعض الناس بسبب بعض اولئك الخبثاء المفسدين الاشرار الذين يكيدون لمن يعادون، يكيدون له، او يؤخذ عن امراته او يحل عنه، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. موضوع السؤال الرجل الذي به سحر أو يؤخر عن امرأته أو يؤخر عن امرأته، والسؤال أيحل عنه أو ينشر، هذا أو هنا للشك، لأن معنى ينشر يعني يحل عن الجهل. فقال سعيد بن سلمة رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، يريد الذين يفعلون هذا ويقومون بحل السحر المسحور يريدون به الإصلاح، يريدون به النفع. فأما ما ينفع فلن ينهى عنه، يعني ظاهر الكلام أن حل السحر المسحور إنه يعني جائز ولا شيء فيه، لأنه لأن المقصود منه النفع فلا بأس به، وهذا لا يستقيم على الإطلاق. فليس كل ما يريد الناس به الإصلاح أو يصلون به إلى منفعة، منفعة ما، يكون جائزا، لا يصح على الإطلاق. لا بد أن يكون الفعل الذي يراد به الإصلاح مأذونا فيه شرعا، إذا كان محرم مثل الدواء بالمحرم الذي يعالج بالخمر، شريد شريد النفع يريد أن ينفع، أو ببعض المحرمات ببعض البول، يعني ببول يشرب البول، أو أكبر من ذلك يأمر يقول يعني افعل كيف وكيف من الأفعال المنكرة، اذبح ديك أو اذبح شيء من هذا القبيل حتى تشفى. الآن هذا كله ظاهر إيش؟ إرادة به الإصلاح؟ إرادة به الإصلاح، وهل إرادة الإصلاح بهذا تسوره؟ لا، ليس كل ما يراد به الإصلاح، وليس كل ما قد تترتب عليه منفعة يعني فعلا أو صدفة ممن يسوق. إذن فكلام الإمام سعيد بن سيد رحمه الله لا بد أن يحمل على معنى صحيح، كلام أهل العلم يجب إذا كان محتملا لأمر لا يصح يجب أن يحمل على معنى يصح، لا يجب الحمد على ما يتناقض مع مقامه ومنزله. إذن قول سعيد هذا يحمل على ما يعني ما ليس
عن الحسن أنه قال لا يحل السحر
لا يحل
السحر إلا ساحر.
الحسن البصري التابعي المشهور المعروف العالم فيه الواعظ يقول رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. لعلنا نقول يعني هذا باعتبار الأغلب من واقع الناس، الأغلب من واقع الناس أنه لا يحل السحر إلا ساحر، والموجب لهذا التفسير وهذا التعويل فالموجب لهذا ما سيأتي من أنه يمكن حل السحر بغير السحر، أن يحل السحر غير سحر، كما في كلام ابن القيم التالي: نعم قال ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
قول ابن القيم هذا فيه فصل وتفصيل. يقول الإمام ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا التعريف العام، حل السحر عن المسحور هذه هي النشرة وهي نوعا اسما، حل السحر بسحر بسعر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن النشرة هي من عمل الشيطان. يقول ابن القيم وعلى هذا المعنى يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر إلا ساحر، يعني يريد حل السحر بسحر، يعني لا يفعله إلا الساحر، حل السحر بالسحر لا يكون إلا من ساحر. وذكرت لكم أن هذا الحصر يجب أن نحمله على الغالب من واقع الناس، فأكثر ما يحصل ويقع حل السحر بسحر ولا يكون إلا من ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. يقول ابن القيم فيتقرب الناشر وهو الساحر والمنتشر وهو المسحور الذي يريد أن تعمل له النشرة، يتقرب الجميع إلى الشيطان بما يحب في شرك أو معصية على الأقل بما يحب جناده هو ما يحبه الشيطان فيبطل عمله لأن أصل السحر عمل شيطان فيبطل عمله عن المسحور. إذا حل السحر هذا طيب إبطاله طيب لكن الطريق إليه هذا هو والوسيلة كما يقال لا تبرر الغاية لا تبرر الوسيلة ليس كل يعني كما ذكرت آنفا ليس كل ما يقصد فيه الخير والإصلاح يتوصل إليه بكل طريق الوسائل يجب أن تكون محكومة بموجب الشرع أن تكون من الأمور المأذون فيها نصا أو أن تكون مما لم ينهى عنه فيبطل عمله عنه هذا هو القسم الأول من النشرة قال ويحمل وعليه يحمل قول الحسن ويحمل عليه الحديث هي التي من عمل الشيطان القسم الثاني من النشرة ويحل السحر عن المسحور علاج المسحور بالرقى الشرعية والتعويذات عطف من جنس عطف التعاويذ أو التعويذات على الرقى من عطف الخاص والأدوية أدوية مباحة شرعا دهان شيء مما أباح الله وأدعية مباحة وتضرع إلى الله من المسحور أو ممن له عناية بالمسحور أو من غيره دعوات الدعاء سبب عظيم بل هو أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار المسألة والأدعية المباحة فهذا جاء هذا لا كلام فيه ولا وليس هو محل اشتباه ولا إشكال حل السحر بالرقى يمكن حل السحر بالرقية والتعويذات والدعوات وبأدوية يمكن لكن عند كثير من الناس عندهم إن الذهاب للساحر حل السحر مضمون عند الساحر وهذا ليس بصحيح حل السحر ليس مضمون عند الساحر فأحيانا تكون العلة يظن أنها سحر وليست سحرا هذا يبني كثير من الناس يهرع إلى السحرة والمشعوذين والدجالين ظن منه أن هذا هذه العلة أنها سحر ليست سحر يمكن أن تكون عين سببها عين يمكن أن تكون بلا سبب مع يعني من قبل الناس علة أنزلها الله لحكمته البالغة والكل بقدر الله الكل ما كان بسبب من قبل الناس أو لم وما لم يكن له سبب من قبل الناس الكل لا يخرج عن قدر الله ثم لو كان العلة التي يعاني منها المبتلى لو كانت سحرا فليس من الضروري أن أي ساحر يحل إذا أصبح الساحر يعني يشكي من السحر مطلقا وهو على ذلك قادر ما يحل أبدا الساحر قدرته محدودة وشياطين الإنس والجن مهما أوتوا من قدر فإنهم يعجزون عن أشياء لأن يعني قدرتهم محكومة بمشيئته سبحانه وتعالى يقول الله تعالى في شأن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مات سليمان والجن يعملون ويصبحون ما دروا أن سليمان قد مات. ولو كان السحرة والكهان كما تقدم يعني علمهم تام ومطلق أصبح يعني شرهم وخطرهم أعظم. كم من مبتلى يذهب للعديد من السحرة ويبوء بالفشل. وقد يكون السحر من آثاره تلبس الجن بالإنس فيصبح هذا الشيطان يتلاعب بالساحر وبالمسحور فيخرج ويرجع ويخرج ويرجع. وهذا تسمعون منه كثيرا من تلاعب الجن بالإنس من يعني من السحرة و أو من يعني يرجع إليهم وممن يسأله. فالمقصود أن حل السحر بهذه الطريقة ممكن. نقول: هل يمكن حل السحر بالأدعية والدعوات والتعاويذ والرقى؟ نقول: نعم ممكن، لكن هو مضمون سبب من الأسباب مثل الأدوية ومثل الأدعية ليس مضمونا. وحل السحر بسحر ممكن؟ ممكن، لكن هل هو مضمون؟ لا. ما الفرق إذا بينهما؟ إن الأول حل السحر بالأدعية والدعوات وهذا طريق مباح وبقدر ما يتوفر عند الإنسان من الإيمان واليقين والتوكل على الله يكون أثر هذا الدعاء بقدر ما يقوم بقلب الداعي والراقي والمرقي بقدر ما يقوم بقلوبهم من صدق التوكل على الله وصدق الإقبال عليه يكون على الأثر بإذن الله. وتقرؤون في الشرح ما ذكره ابن القيم وغيره عن بعض أهل العلم من علاج السحر يعني بقراءة بعض آيات ورد فيها ذكر السحر وبطلان السحر كما في سورة الأعراف ويونس وهود وطه. هذه آيات، ثلاث آيات من سورة الأعراف وأربعة أو ثلاث من سورة يونس وخمس آيات قريبا من سورة طه: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم في سورة يونس: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى وفي سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر فوجدت في نفسي خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تذكر ذكر عن بعض أهل العلم أنه يعني أنها قراءة هذه الآيات في ماء ويعني قراءة هذه الآيات على ماء فإنه ينفع بإذن الله. يضاف إلى ذلك ما جاء عن وهب بن منبه أن من المجرب في علاج السحر أن يؤتى بسبع ورقات من السدر الأخضر دب وتوضع فيما. فإذا أضيف هذا إلى هذا ومع قراءة الآيات كذلك التي وردت في النصوص نفعها وأثرها وهي سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلا وقل يا أيها الكافرون. فإذا فعل هذا وهذا وهذا، هذا كله مما يرجى نفعه، بل إنه مجرب كما ذكر أهل العلم قديما وحديثا. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز أنه يعني وقع له هذا وجربه هو وغيره، فنفع الله به بإذن الله. فهذا هو الذي يتضمنه أو منه يعني من معنى قول ابن القيم. والنوع الثاني حل السحر بالأدوية بالرقى والتعويذات والأدوية والأدعية المباحة. فهذا إذا يصير مثلا يعني من يفعل هذه الأشياء، وهذا شيء هو ملكه، قراءة الفاتحة والمعوذتين، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، وما ذكر يعني قراءة كذلك آيات السحر التي ذكر بعض أهل العلم وهو ليث بن أبي سليم أنه أنها مجربة وتنفع بإذن الله، فتقرأ على ماء يحتسي منه المبتلى، يعني يشرب منه قرعات ويغتسل بالباقي. هذا نرجو أنه لا بأس به ولا مانع منه. هذا مما يصدق أو يمكن أن يحمل عليه قول سعيد بن المسيب، فأما ما ينفع إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى. فلا حرج في دفع الإتيان بسبع ورقات سدر والرقية على الماء وقراءة هذه الآيات آيات السحر، كل هذا يعني منهما دلت النصوص على يعني ما أرسلت إليه النصوص كقراءة سورة الفاتحة، ومنها ما لم ينهى عنه. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن شفاء لأمراض القلوب بالدرجة الأولى وهو المقصود الأول، وشفاء لأمراض الأبدان. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل مكروه، وأن يعصمنا وإياكم من كيد شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، و أن يبطل كيد الكائدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعافية في ديننا وفي أبداننا، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وفي ختام هذه
في مسألتين
أقول في إخدام هذه الندوة أوصيكم بمواصلة هذا الطريق، فطريق العلمي كما تقدم طريق دائم وطويل، ولا ليس بالموقت. فالدراسات التي توقت بكذا سنين وحتى يتخرج الإنسان ليس معنى ذلك أنه بهذا ينتهي من العلم. العلم طريقه طويل، فالمسلم لا يجب أن ينبغي أن يكون طالبا للعلم دائما وأبدا حتى يلقى ربه وهو يطلب من ربه المزيد من العلم. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي نكرره في كل ركعة، تتضمن طلب الهداية العامة والهداية الخاصة، بتعليم ما لم يعلم وبالتوفيق للعمل بما لم نعمل به بالتوفيق، وبالثبات على ما آتانا الله من علم وما وفقنا له من عمل. نسأله تعالى أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نعم.
فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
هذا ماشي. بعد
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.
نعم، قول ابن القيم إشارة إلى كلام ابن القيم، وأن هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يزيل الإشكال الذي يعني يتبادر إلى الأذهان في كلام السلف، لأن المعثور عن السلف فيه شيء من الاختلاف، لكن بمراعاة ذلك التقسيم الذي ذكره ابن القيم يزول الإشكال، فيحمل كلام من منع على النوع الأول ومن أذن على النوع الثاني وما أشبه. نعم انتهى. أقول ننتهي عند هذا نهاية هذا الباب. اللهم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول في حالة الضرورة القصوى هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله؟
هذا فيه خلاف لبعض أهل العلم، بعضهم يرخص فيه ويرى أن الضرورة مسوغة، والصواب أنه لا يحل سحر، أن الضرورة لا تبيح حل السحر بسحر مثله. فإذا كان حل السحر بسحر يتضمن الشرك ويتضمن أو يتضمن المعصية لله ورسوله فإنه لا يحل، فإن الضرورة لا تبيح المحرم مطلقا. الضرورة بعض الناس يقول إن الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس صحيحا عن الإطلاق. فهل الضرورة تبيح ما يرشد إليه بعض الدجالين والكهنة والسعرة من 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 الشرك، من التقرب للجن بذبح أو غيره؟ طيب، وهل الضرورة من يسرق منه المال الكثير، يعني إنسان سرق منه مال ضخم خلوا 100,000 أو مليون وهذه ثروة كلها سرقت، هل يحل له أن يذهب إلى كاهن يسأله؟ هذه ضرورة. لا يحل الذهاب للكهنة والسعرة ولا ولو لضرورة، بل عليه أن يفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى ربه ويستنصر بربه ويفزع إليه بالدعاء ويستغيث بالله الذي يكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
كيف يعرف الفرق بين المسحور والمصاب بالعين؟
والله لا أعرف فرق، يمكن بعض الناس لأنها علل خفية، علل خفية وليس للعين، يعني بعض المتطببين والمحترفين للرقية يزعم أنه يعرف المصاب بالعين وأن هذه العلة بسبب عين، هذا ليس بصحيح، تحرف هو خرق، قد يوافق أشياء فيظن السائل والمريض يظن إن هذا عنده. من أين لك يا أيها المدعي إن هذا مصاب بعين؟ الآن هو يشتكي من مغص في بطنه أو من صداع شديد في رأسه أو من حالة وقلق في نفسه، من أين لك أن سبب هذه العلة عين؟ نعم، يمكن العين يعرفها الإنسان بمواقف معينة، مواقف يعرفها بدون إخبار البعيد. هذا البعيد ما الذي أدراه؟ ومن المؤسف يعني المؤلم أن بعض محترف الرقية الآن يدعون أكثر من هذا، لا يكفي أن يقول إنك مصاب بعين، لا يقول لك إنك مصاب بعين وأن فلان وأن الذي عانك هو فلان، أو يقول إن الذي عانك صفته كذا، رجل طوله كذا وجهه كذا ويصف له. فاليوم أنا سئلت عن مثل هذه الحالة، من أين هذا؟ هذا لا نثق بأنه يعني له رأي من الجن وهو يدعي كما قال السائل الذي سألني يدعي أن هذا أمر ينقدع في نفسه يعني إذا رقى وقرأ على هذا المريض يقع في نفسه إنه مصاب بعين وأن الذي عانه أصابه بالعين إنه صفته كذا وصفته كذا فيظل ينعت للمريض ويقول كذا حتى يقول المريض نعم نعم هذا فلان هذا فلان قريبه أخوه ابن عمه صديقه جاره أي واحد فيزرع العداوة بهذا والأصل إما أنه رجل بالغيظ صادف يعني صادف شيء من الواقع أو أنه بوحي شيطاني فيذهب هذا المضلل الدجال ويذهب المبتلى فيتهم فلان وفلان قد يصيب وقد يخطئ قد يرمي البريء كما تقول لهم الشياطين المصاب يعني بعضهم احترف الرقية يسأل المصاب يسأل الجن الذي في بدن المصروع يسأله ما الذي أتى بك فيقول يعني فلان عمل سحرا وربطه بفلان فيصدق الراقي المحترف والمصاب أو ولي المصاب يصدق بهذا ويذهب يتهم فلان ويبحث عن السحر كما زعم له الشيطان المتلبس بالإنسان. نعم.
بعض القراء يستعين بالجن في معرفة مكان السحر فيذهب إليه ويتلفه هل هذا العمل جائز؟
عندي أن هذا تصديق للشيطان فإذا كان لا يجوز الذهاب للكاهن فكيف نصدق الشيطان الذي في بدن المصروع وقد يرسله ولا بلغني أبدا إنه حصل إن إنسانا برئ من بهذه الطريقة ما بلغني كل ما يحصل إنه يذهب ويقول تجد كذا يعني في مكان كذا والسحر ما هو عبارة عن شيء من الأشياء المستقرة شعر أو غلامات يعني أوصار أو شيء أو خيوط وعقد يجدها في مكان فيوهمها أن هذا السحر قبل لا يكون سحرا ليس بلازم أن يكون لو وجدت أشياء من هذا النوع وهي مربوطة في شيء تقول هذا السحر لا يلزم ثم هذا الشيطان يخرج فترة ثم يعود تلاعبا منه بالمتقرب وبالمريض ومن وراءه نسأل الله العافية نعوذ بالله. نعم.
ما حكم سوار الروماتيزم؟
ايش؟
ما حكم سوار الروماتيزم؟
حكمه كما في حديث عمران بن حصين أن رجلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة قال انزعه فإن فلو مت نعم فقال لا يزيدك هذا إلا وهنة إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فلا يجوز استعمال ما يسمى بسوار المرتد هذا من جنسه وهذا السوار فيه فتوى من لجنة الإفتاء ومما يدل على الكذب كثرة ما يضاف إليه من المنافع والتأثير وأنه ينفع بكذا وينفع بكذا لأمراض كثيرة. نعم.
هل يعتبر اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
إيش؟
هل اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
ما علمت من هذا الغفار هذا هو الاسم من أسماء الله أما ستار فلا لكن الله تعالى هو الستار الذي يستر عباده من ستر مسلم ستره الله فيستر من شاء ويفضح من شاء فهو معناه صحيح لكن اعتباره علم على الرب كالغفار والغفور والعزيز والحكيم لا، يعني لم يرد اسما علما على الرب تعالى، لكنه لكن معناه صحيح، فيصح ان تخبر بها يعني الله وتقول ان الله هو الستار. بس الاخبار فيها قل الله هو الستار والذي يستر من شاء.
هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل التي لم يشتق منها اسماء؟
مدري مثل
البطش.
ها
البطش
يقول لك كيف الشيء؟ البط؟ ها؟ كيف يريد يتوسل لو يتكلم هذا السائل؟ يقول اللهم إني أسألك ببطشك؟ إيش يقول؟ كيف يتوسل بالبطش؟
وجاب مثال
ها وين؟ لا ما يصح. ما توسل يكون بالصفات التي لها تناسب. هل يقول هل يليق أن تقول اللهم اغفر لي فإنك شديد العقاب؟ هل في تناسب بين المطلوب والوسيلة؟ ها إيه لربك في الكتاب الناس كم قل اللهم يسألك بعزتك عزة وقوتك أن تنصر المسلمين وأن تنتقم من أعدائهم. توسل بالأسماء المناسبة يكون بين الوسيلة والمطلوب وبين الوسيلة تناسب. أستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك، أعود بعزتك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. توسل بالمعافاة، ما تقول أسألك بعقابك، أسألك بقوتك وعزتك أن تنزل عقابك على أعدائك. لابد أن يكون هناك تناسب.
يقول نذهب مع بعض الزملاء إلى المدينة المنورة ونقوم بزيارة لجبل أحد وبعض الآثار في المدينة، ويقوم أحد الزملاء بتوضيح بعض الأمور لنا، فهل هذا جائز؟ وهل كوننا نفعله كلما ذهبنا هناك فيه محظور شرعي؟
أولا وصف المدينة بالمنورة هذا ليس معروفا في لسان أهل العلم. المدينة النبوية هذا هو التعبير الصحيح، سافر لمدينة الرسول للمدينة النبوية هذا هو التعبير المناسب. أما المنورة هذا من الكلام المتأخرين الذين لا فقه لهم في الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية. فإذا أردت أن تذكر المدينة فإما قل المدينة وهو علم عليها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، أو إذا أردت تضيف فقل مدينة الرسول أو المدينة النبوية، فهذه ملحوظة يجب أن تراعى. أما التفرج يعني على تلك المواقع أرجو أنه لا بأس بذلك على وجه الاطلاع والتفرج فقط، يعني الأصل أن السفر لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن أصل السفر لأمر العادي سفر لزيارة علمية، زيارة الجامعة الإسلامية، أو زيارة مكتبات هناك كما يحتاج إلى ذلك طلاب العلم. فإذا ذهب الإنسان إلى هناك ثم ذهب يتمشى ويتفرج على الجبال ويتفرج على يشوف جبل أحد لا بأس به. لكن لا على أن هذا يعني مستحب لمن زار المدينة أن يذهب هنا، فهذا أجب ما يكون في الأمر العادي، وقد ينفع من ناحية الإيضاح في التعليم عندما يذكر جبل أحد وقال جبل أحد هذا جبل يقع من موقع كذا من المدينة وأنه جبل هذه صفته ومن شأنه كذا، فالخلاصة أنه لا بأس. نعم.
في الختام نسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يبيض وجهه يوم الحساب والجزاء، وأن يجعل مثواه في عليين، وأن يحشره في زمرة النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأن يغفر لنا ولهم، وأن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في القول والعمل، صلى الله عليه وسلم.